أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام في البحث السابق إلى ما ينسب إلى الشيخ في مطارح الأنظار من أنه لا محذورة بناء على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه بشخصه، لا محذورة في التوسل إلى هذا القيد بتعدد الأمر، أمر بذات الفعل وأمر بأن يؤتى به مع قصد امتثاله، فيكون الأمر الثاني يبرز القيد الذي لم يكن يمكن إبرازه في الأمر الأول. ولا تتأتى المحاذير المتوهمة في المقام. هذا الكلام لم يرفضه صاحب الكفاية وأجاب عليه بجوابين. الجواب الأول هو أننا نجزم أنه لا يوجد هكذا شيء في الأوامر العبادية في الشريعة المقدسة، فما يفاد في كلام الشيخ هو مجرد فرضية لا تنتهي إلى نتيجة. خير إن شاء الله، حتى لو أثبتنا الإمكان ثبوتا ونحن نجزم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، لا في الأمر بالصلاة ولا في الأمر بالصوم ولا في الأمر بالزكاة وإلى آخره، كل العبادات لا يوجد شيء من هذا القبيل، فماذا تكون الثمرة؟ يعني مجرد فرضية. الجواب الثاني وهو العمدة في جوابه، أفاد أنه امتثال كل أمرين إنما يكون بالإتيان بمتعلقه. فنسأل، إذا جاء بمتعلق الأمر الأول غير مراع للأمر الثاني، فهل تبرأ ذمته من الأمر الأول أم لا تبرأ؟ ولا ثالث. فإن قلت بأن ذمته تبرأ من الأمر الأول فالأمر الثاني يكون حينئذ لغويا، لأنه لا يستدعي تحركا خاصا به، وإذا كان الأول يسقط بالإتيان بمتعلقه فحينئذ لا مجال لامتثال الأمر الثاني، فلا فائدة فيه ولا قيمة له، والأمر لا يجعل إلا بداعي إيجاد الدعوية لدى المكلف أو لتحقيق غرض المولى، يعني هذا ليس ترديدا، ولتحقيق غرض المولى. إن قلتم لأن الذمة لا تبرأ بالإتيان بمتعلق الأمر الأول من دون مراعاة الأمر الثاني، فنقول حينئذ إن معنى ذلك دخالة الغرض في تحديد الامتثال، وأنه ما لم يتحقق الغرض كاملا لم يمتثل الأمر. وإذا كان الأمر كذلك فنقول بعدم سقوط الأمر الأول إلى أن يتحقق الغرض. وهذا معناه أن الإتيان بمتعلق الأمر وحده لا يكفي للامتثال، بل كي يحصل الامتثال لابد من تحقيق الغرض. والعقل الحاكم بلزوم الإطاعة للمولى لا يحكم بلزوم الإتيان بالمتعلق فحسب، بل يحكم بلزوم الإتيان بالمتعلق الذي يحقق غرض المولى، والمفروض أنه المقترن بقصد امتثال الأمر. وحينئذ نقول إن معنى ذلك أن نفس عدم تحقق الغرض هو الذي يلزمنا بالإعادة، لأن الأمر الأول لم يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه، فأي داعي وأي فائدة للأمر الثاني حينئذ؟ ما معنى الأمر الثاني؟ فعلى كلا شقي الترديد اللذين لا ثالث لهما بات الأمر الثاني لغويا، لا قيمة له ولا فائدة له. واضح الإشكال؟ حتى ألخص، صاحب الكفاية هكذا يقول، يقول أنتم شيخنا الأنصاري تقترحون لحل المشكلة وجود أمرين مولويين، الأمر الأول أمر بذات الفعل، والأمر الثاني أمر بالإتيان بالفعل المتعلق به الأمر الأول بقصد امتثاله. فإما أن نقول بأن الإتيان بالمتعلق هو غاية ما يدخل في عهدة المكلف، فإذا جئنا بالمتعلق في الأمر الأول فقد برأت ذمتنا منه ولا مجال بعد الامتثال الأمر الثاني، لأن يعني الأمر الثاني ليس له فعل خاص، قيد في الفعل الأول. وإن قلت لا تبرأ الذمة من دونه فحينئذ نقول لماذا لا تبرأ الذمة؟ أليس لأن قصد الامتثال دخيل في الغرض؟ الجواب بالإجابة لا، لأنه لولا أنه دخيل في الغرض لما أمر بالأمر الثاني تحسب الزعم والفرض. فنقول نفس دخالته في الغرض كافية لإدخاله ميقات الحجية العقلية، أي إلزام العقل لنا، تبقوا الإلزام مو التشريع مو الشارعية، الإلزام بمعنى الاستجابة لما يريد المولى عز وجل، لأن الحكم هنا في باب الطاعة لا في باب التوسط في التشريع، وإلا العقل لا يشرع، الله هو الذي يشرع، العقل يستقل بالكاشفية في مقام التشريع لكن يستقل بالحاكمية في مقام الطاعة. وحينئذ ما الداعي للأمر الثاني؟ واضح هذا الكلام من صاحب الكفاية. وقع موقع الأخذ والرد يا إخوان، أنا بدي أختصر، لأن كما قال هو صنع عندنا شيء اسمه أمرين، فهذا مجرد فرضية البحث من أساسه، لكن لأهميته وبناء بعض الأعلام عليه، إذا الشيخ باني عليه والشيخ النائيني بنى على نظيره مع شيء من التغيير، والمحقق العراقي بنى على فرضية ثالثة، طبعا لو بنت كل الدنيا يا إخوان وما عندنا أمران من هالقبيل في موارد العبادات أو مشكوك العبادية فما الفائدة؟ لا فائدة في البحث يعني لا ينتهي إلى ثمرة عملية. متى ينتهي إلى ثمرة عملية؟ لو وجد أمران من هذا القبيل وقلنا يمتنع عقلان حينئذ نضطر للتأول. لكن إذا ما موجود أمران من هالقبيل حتى لو قلنا بالإمكان ما الذي يثمره ذلك؟ لا شيء. عموما الشيخ الأصفهاني في حاشيته على الكفاية أفاد أنه قد وقع تحت نظره إشكال لبعضهم، كأن الشهيد الصدق التقط مبناه السابق من هكذا عبارة، والله العالم، أن البعض أشكل على الأخون في شق كلامه الأول. شو شق كلامه الأول يعني؟ يعني نلتزم بأن الأمر الأول يمتثل بالإتيان بمتعلقه ولو لم نقصد الامتثال. لكن وجود الأمر الثاني يفترض تجدد الأمر الأول. شو يعني؟ يعني الأمر الأول يسقط يمتثل ولكن يتجدد مرة ثانية. ما الدليل على ذلك؟ ما القرينة؟ لماذا يتجدد؟ قالوا لأنه لم يؤتى به مقترنا بمتضمن الأمر الثاني، أي قصد الامتثال. لا يمكن أن نقول بأنه لم يمتثل، لأنه يكفي في الامتثال الإتيان بالمتعلق، امتثال كل أمرين الإتيان بمتعلقه، وقد جئنا بمتعلقه فكيف لا نقول بامتثاله؟ لكن لوجود الأمر الثاني وهو أمر مولوي أيضا، نعلم أن المولى يريد الإتيان بالأمر الأول مقترنا بقصد الامتثال. حينئذ نقول بأن الأمر الأول وإن سقط لكن بسبب وجود الأمر الثاني يتجدد نظير للأمر الأول، وهكذا. شو يعني وهكذا؟ يعني كلما جئت بمتعلقه من دون قصد الامتثال الثاني باقي، ما دام الثاني باقي يقتضي توليد أول مرة ثانية، توليد أول مرة ثالثة، وهكذا إلى أن يحصل الامتثال للأمرين معا بالإتيان بالأول مقترنا بقصد الامتثال. صاحب الكفاية من حقه أن يجيب، وأجاب تلميذه الإصفهاني، قال للأمر الأول إما تحقق غرض المولى من الأمر به فيسقط ولا يتكرر، وإما لم يتحقق غرض المولى من الأمر به فلا يسقط فلا يتكرر. يعني هو باقي، ليش تقولون بتكرره؟ نعم، أنتم افترضتم أن الأمر يسقط بالإتيان بمتعلقه ولو لم يحقق الغرض. أنا أقول الأمر لا يسقط بالإتيان بمتعلقه ما لم يكن محققا للغرض، وعندي قرينة أنه هنا غير محقق للغرض. هذه ميزة على كلام الشهيد الصدق بالأمر الأول، وهو وجود الأمر الثاني الدال على أنه من الدخالة في الغرض بمكان أن يقصد امتثاله الأمر حين الإتيان بالمتعلق. فما لم أقصد الامتثال فحينئذ لا يسقط الأمر الأول. ليش؟ لأنه دخيل في الغرض، فالدخالة في الغرض تكفي. إن قال قائل طيب يا صاحب الكفاية أنت عم بتقول الأمر الثاني لغو، الأمر الثاني هو الاقتضاء عدم سقوط الأمر الأول بالإتيان بمتعلقه، يقول لا، الدخالة في الغرض هي التي اقتضت. إن قلنا من أين علمنا أنه دخيل في الغرض لولا وجود الأمر الثاني؟ أقول صحيح، الحق معك، هو لا يقول ولا يفعل، هو أنهى بحثه، لكن أنا عم بجر البحث. فلا يكون جعل الثاني لغويا، انتبهتوا؟ ليش؟ لأنه لولا جعل الثاني من أين لي أن أعلم أنه دخيل في الغرض فأعلم بعدم سقوط الأمر الأول وبقائه؟ من حق صاحب الكفاية أن يجيب، يقول إن إشكالي في البدائي البحث يا إخوان مبني على القول بأن الأمر الثاني أمر مولوي كالأمر الأول. إن معنى كلامكم بأنه يدل على الدخالة في الغرض إما الإرشاد إلى الدخالة في الغرض وهو خلف محل البحث من أنه أمر مولوي، أو التقييد للأمر الأول فيكون القيد قد أبرز بالأمر الثاني لأنه أمر مولوي مستقل. وإذا كان الأمر كذلك وكان التقييد من أول الأمر بالأمر الأول لكنه لم يبرز بالخطاب إلا بالأمر الثاني، فقد عاد غير واحد من المحاذير العقلية، لأن التهافت في اللحام ثبوتي وليس إثباتي، ليس خاضعا للعبائر وتعدد الخطابات. انتبهتوا يا إخوان؟ وعلى هذا الأساس لا يبقى إلا الدخالة في الغرض. إذا بتقول إرشاد على رأسي، وأنا قلت أنه يمكن إبراز هذا القيد بجملة خبرية، الأمر الثاني وإن كان بلغة الإنشاء لكنه إذا هو إرشاد فهو في قوة الإخبار، البحث مش بالألفاظ. هذا مهم أن نفقهه جيدا يا إخوان، البحث مش في البيان. حدا بيشك أن المولى العادي أضعف الموالي يستطيع أن يقول صلي قاصدا التقرب أو قاصدا امتثال الأمر بالصلاة؟ لا أحد يشك. كل المحاذير المتقدمة كانت تنظر إلى عالم الثبوت مش العالم الإثبات، ولذلك اعترف الشهيد الصدر كما نقلت عنه بالأمس. بأي شيء اعترف؟ اعترف بأن المولى الذي لم يتنبه إلى هذه البراهين العقلية يتأتى منه القول بيصلي قاصدا امتثال أمره بالصلاة، ويمكن للعبد أن ينتفش. جيد، إذا صاحب الكفاية لا يناقش في أصل وجود خطاب ثاني. انتبهوا يا إخوان، بعض المستشكلين ما فهموا ماذا يريد. إشكاله في الأمر المولوي الثاني على تقدير كون الأمر الثاني مولويا تأتي المشكلة. المحقق الإصفهاني قال يا صاحبنا يا صاحب الكفاية يا أستاذنا، أنت في بحث الإجزاء شوف وين راح، لديك كلام اسمه تبديل الامتثال، وأنت قلت بفكرة تبديل الامتثال، وهي بعينها يمكننا أن نطبقها هنا بعدنا بالشق الأول من كلام صاحب الكفاية. ذكرنا شو يعني، ماذا تريد؟ قال صاحب الكفاية بنى على مبنى تبديل الامتثال. شو يعني؟ المولى يريد الماء البارد، جئناه بالماء الحار. هو قال ائت بالماء مثلا، غرضه الماء البارد، جئناه بالماء الحار لم يحقق غرضه. إما أنه يوجد مجال لماء آخر يحقق المصداق الأوفى للغرض، أو لا يوجد. طبعا يريد الماء البارد على قاعدة تعدد المطلوب، ها مو وحدة المطلوب، وإلا ما بيكون مناظر لمحل كلامنا. يعني يريد الماء ويريده باردا. جيد، إذا قال ائتني بالماء فجئت بالماء غير البارد، هو لا يزال الماء أمامه لم يشربه، بما يرتبط بامتثالك أنت مو واجبك تشربه، واجبك تجيب له الماء. إذا جئته ثانيا بالماء البارد هل تعد ممتثلا عندما تأتي بالماء البارد أم لا تعد ممتثلا؟ الأول يكفي الامتثال، جئني بالماء، الغرض الأوفى هو الماء البارد، جئت بالماء البارد، هل يمكن تبديل الامتثال من الأول إلى الثاني أو لا يمكن تبديل الامتثال؟ مشهور المحققين ماذا يقولون؟ يقولون إذا جاء الإنسان بالمتعلق فقد امتثل، لا معنى للامتثال الثاني بعد الامتثال الأول. ثم شو بروحه؟ بروح بحلولنا مشكلة من صلى فرادى ثم صلى جماعة، أنه من تبديل الامتثال ولا مو من تبديل الامتثال هذا، لأنه ورد في الأحاديث أن الله يختار أحبهما إليه. مو مشروع لمن صلى فرادى الظهر ثم حضرت الجماعة أن يعيدها جماعة مع إمام الجماعة؟ هنا اقترحت فكرة تبديل الامتثال. طبعا إذا ما في مجال لمرة ثانية سلبا بدفع الموضوع، هو يحب الماء البارد، قال ائتني بالماء، جبت له الماء العادي، شربه وملأ كرشه، لا مجال بعد المرة الثانية إلا في دفعة ثانية، يعني عندما يعطش مرة ثانية هون ما في مجال سلبا بدفع الموضوع، ما في مجال كلام حيث يتحمل الموقف تبديل الامتثال. طب هناك ماذا يقولون؟ هناك في بحث صاحب الكفاية يقول ما في مانع تبديل الامتثال، هذا بغير العلل التكوينية التوليدية ممكن نتصور، لكن بالتوليديات مثل شرب الماء ما ممكن. يعني الصلاة يمكن أن يوقفها المولى لساعات، إذا واحد جاب مصداق أحلى من ذاك المصداق بيقبل هذا وما بيقبل، ثم عالم القبول غير عالم الامتثال يا إخوان. مهم صاحب شو ربطه بمحل بحثنا هذا، ها؟ يقول من قال يا صاحب الكفاية كيف ما في مجال لي امتثال الأول مرة ثانية مع قصد القربان، وأنت قائل بتبديل الامتثال، وأنت تقول بأنه مع قصد القربة هو الذي يحقق الغرض الأوفى. انتبهتوا؟ فالمصداق الذي لم يقترن بقصد القربة وإن حقق متعلق الأمر الأول لكن لم يحقق الغرض الأوفى، إنما تحقق الغرض الأوفى بالإتيان بمتعلق الأول مع قصد الامتثال، فيمكن الإتيان به مرة ثانية مع قصد الامتثال، وأنت قائل بتبديل الامتثال، قائل بفكرة تبديل الامتثال. طبعا هذا الجواب جواب شو؟ إلزامي من المحقق الإصفهاني صاحب الكفاية، لأن المحقق الإصفهاني لا يقول بفكرة تبديل الامتثال، جدل هذا، ليس على مبنى بل على مبنى أستاذه، مبنى خصمه هنا. ها جيد، هذا أولا. ثانيا فكرة تبديل الامتثال لابد من بحثها بشكل دقيق يا إخوان، ذاك البحث غير محل البحث بالدقة. ليش وكيف هذا يستدعي شرح كل خصائص تبديل الامتثال الذي يقول به صاحب الكفاية، وهذا ما لا يتسنى لنا هنا بلا شك ولا ريب. جيد، نعم، ينبغي أن نبحث في الشق الثاني. إذا لم تقولوا بأن الامتثال قد تحقق بالإتيان بالمتعلق، نسأل لماذا؟ هل لأننا لم نمتثل الأمر الثاني، أم لأن الغرض لم يتحقق؟ هذا المهم. إن قلتم لأننا لم نمتثل الأمر الثاني شيء، وإن قلتم بأن الغرض لم يتحقق شيء آخر، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.